بسم الله الرحمن الرحيم. لله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله: الوصية السادسة أن يحافظ، أي طالب العلم، على القيام بشعائر الإسلام وظواهر الأحكام، كإقامة الصلاة في المساجد للجماعات. وهذا قد تجد بعض طلاب العلم، البعض لا تجد معه من طالب علم إلا الاسم، ويتخلف عن صلاة الجماعة ببعض الصلوات، هذه تسقط هنا وهذه تسقط هنا، وهذا خطأ. طالب العلم يكون أسوة وقدوة للآخرين في جميع عباداته ومعاملته، قدوة للآخرين، لأنه يعلم من الشريعة ما لا يعلمها غيره. ولا شك أن الذي يعلم الشيء أشد تطبيقا له، لو كان في حرفة دنيوية، هذا مهندس ماهر في إصلاح المكاين للسيارات وهذا مبتدئ، أشك أن ذاك سيجيد العمل أفضل من هذا وفي سائر الأمور. فطالب العلم يكون نبراسا ومثالا يقتدى به في جميع عبادته. أما إذا كان الطالب يتساهل في بعض صلاة الجماعة ويتساهل في الرواتب، فما أثر فيه العلم. قال: وإفشاء السلام للخواص والعوام. وهذا معلوم أنه من حق المسلم على المسلم، هذا إذا كان في عامة الناس، فمن باب أولى لطلاب العلم. قال: للخواص والعوام، أي لا يتسلم إلا على من تعرفه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا معلوم، وما نتعلم إلا من أجل هذا، أن نزجر أنفسنا ونعلمها ونعلم غيرنا، والصبر على الأذى بسبب ذلك. وانظر كيف قارن الصبر بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه ما من آمر بالمعروف وناهي عن المنكر إلا وسيؤذى، بل تجد ربما من أقرب الناس إليه ومن محبيه يجد من الأذى ما الله به عليم. قال: صادعا بالحق عند السلاطين. وهذا لا تجد إلا عند أهل السنة، معلوم الصدع بالحق عند هذا وعند غيره، فتجد بعضهم ذليلا أمام المسؤولين في الصدب الحق. وليس معنى الصدب الحق الخروج على الحكام والتكلب على الحكام بالمنابر أن هذا من الصدب الحق، لا، هذا من الخروج. قال: باذلا نفسه لله. ذلك أذكر مرة فائدة للشيخ، هي قال: بعت نفسي لله وهبت نفسي لله. قال: ولا يخاف فيه لومة لائم، ذاكرا قوله تعالى: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قال: وما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء عليهم من الصبر على الأذى. وما كانوا يتحملونه في الله تعالى حتى كانت لهم العقبى، وكذلك القيام بإظهار السنن وإخمال البدع. ينبغي لطالب العلم أن يجد في إظهار السنن وإنهاء البدع بقدر ما يستطيع. قال: والقيام لله تعالى في أمور الدين وما فيه مصالح المسلمين على الطريق المشروع والمسلك المطبوع، ولا يرضى من أفعال الظاهرة والباطنة بالجائز منها. لابد يكون طالب العلم منقاد للدليل وقافا عنده، بل يأخذ نفسه بأحسنها وأكملها لا تنظر أيها الطالب للرخص، قال العالم الفلاني قال العالم الفلاني، فإن العلماء هم القدوة وإليهم المرجع في الأحكام، وهم حجة الله تعالى على العوام، وقد يراقبهم للأخذ عنهم من لا ينظرون. صحيح والله، يعني ربما بعضهم ترى حتى بعض الأطفال فقط يراك تصلي يحاول أن يصلي بجوارك ليفعل كما تفعل، فانظر ماذا يقول: وقد يراقبهم للأخذ عنهم من لا ينظرون، ويقتدي بهديهم من لا يعلمون. وإذا لم ينتفع العالم بعلمه فغيره أبعد عن الانتفاع به، كما قال الشافعي رحمه الله: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. ولهذا عظم زلة العالم لما يترتب عليها من المفاسد لاقتداء الناس به، لأن زلة العالم ليس كزلة غيره. فربما ترى كثيرا من الناس يأخذ بفتوى العالم الفلاني أنه قال كذا وكذا. انظر الآن لو نظرنا إلى مسألة واحدة، وهي مسألة التلفاز، هذه الشاشات التي في البيوت. الآن تقول للناس حرام، ماذا يقولون كثير من الناس؟ يقول العلماء في العالم الفلاني يظهر، والعالم الفلاني قد قال. انظروا كيف، لكن أين من يأخذ بالدليل؟ لا تنظر إلى أقوال العلماء، انظر إلى الأدلة التي استدلوا بها. فزلة العالم ليس سهل في ذلك أبدا، ليس سهل. قال السابع: أن يحافظ على المندوبات الشرعية القولية والفعلية، فيلازم تلاوة القرآن، وهذا مهم. لا يأتي شهر شهران تقول ما عندي مسمع، انتبه، لازم، لأن أخوة المسمع يعني أعطيك همة كما يقال، أنه إن رأي منك كسلا أخذ بيده، وإن رأيت منه كسلا أخذت بيده. فإذا كان الإنسان ما يلازم على نفسه بمجرد مراجعة مع شخص، باب أولى أنه ما يسمع أبدا. كيف يسمع لنفسه؟ صعب. قال: وذكر الله تعالى بالقلب واللسان، كذلك يكون طالب العلم كثير الذكر لله في طريقي، في سيارتي، في بيتي، في أي مكان، يكثر من ذكر الله عز وجل. وكذلك ما ورد من الدعوات والأذكار في آناء الليل والنهار. ومن نوافل العبادات من الصلاة والصيام وحج البيت الحرام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن محبته وإجلاله وتعظيمه واجب، والأدب عند سماع اسمه وذكر سنته مطلوب وسنة. كان الإمام مالك رحمه الله ذكر عنه، أو إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني. الإمام مالك ذكر عنه أيضا أنه كان إذا أراد أن يقرأ حديث النبي يغتسل ويتوضأ، أو يغتسل نعم ويتوضأ ويتبخر ثم يجلس متربعا، قال تأدبا مع حديث رسول الله. قال: وكان جعفر بن محمد إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده اصفر لونه. قال خالد حفظه الله، ويقول: ذكر عن الإمام مالك أنه يقول: كان إذا من تكلم في الدرس عنده يقول له: ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وهذا قد مر معنا في خطبة الجمعة في بداية سورة الحجرات، وقفات مع سورة الحجرات. فمن رفع الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم أن تقدم قولك على قوله، وتقدم هواك على قوله وعلى حديثه، هذا من رفع الصوت. لا يقول قائل قد مات النبي، لا، يعني ما زالت سنته موجودة. وكان ابن القاسم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجف لسانه، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجف لسانه فيه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي له إذا تلا القرآن أن يتفكر في معانيه وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده والوقوف عند حدوده، وليحذر من نسيانه بعد حفظه، فقد ورد في الأخبار النبوية ما يزجر عن ذلك. والأولى أن يكون له منه في كل يوم ورد راتب لا يخل به، فإن غلب عليه فيوم ويوم فإن عجز ففي ليلتي الثلاثاء والجمعة تحديد هذا، هذا ما في دليل، لاعتياد بطالة الاشتغال فيهما وقراءة القرآن في كل 7 أيام. ورد ورد حسن ورد فيه الحديث، وعمل به أحمد بن حنبل، ويقال من قرأ القرآن في كل 7 أيام لم ينسه قط. قراءة القرآن حصن حصين. قال رحمه الله أيضا: الثامن معاملة الناس بمكارم الأخلاق من طلاقة الوجه وإفشاء السلام. أبد يعني يقول طالب العلم أن يكون بشوشا مسرورا في وجوه الناس، بعضه دائما تراه عبوس الوجه، الغضب على وجهه قد جمع بين حاجبيه، وإفشاء السلام وإطعام الطعام وكظم الغيظ وكف الأذى عن الناس واحتماله منهم والإيثار وترك الاستئثار والإنصاف وترك الاستنصاف وشكر التفضل أي من أجاد إليك بشيء، وإيجاد الراحة والسعي في قضاء الحاجات وبذل الجاه في الشفاعات والتلطف بالفقراء والتحبب إلى الجيران والأقرباء والرفق بالطلبة وإعانتهم وبرهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وإذا رأى من لا يقيم صلاته أو طهارته أو شيئا من الواجبات عليه أرشده بتلطف ورفق كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي الذي بال في المسجد، ومع معاوية بن الحكم لما تكلم في الصلاة. وهذا أدب إن شاء الله سيمر فصل كامل أيضا في آداب المعلم مع طلابه أيضا. ولا يظن البعض يقول أنه ليس من الرفق يعني الشدة على الطالب بحفظ القرآن، بل هذا من الرفق وهذا من الإحسان إليه، حين تقول للطالب احفظ ولو آية، ولو آية واحدة، ولو سطرا واحدا، هذا من الرفق به والإحسان إليه. ومن الإحسان إليه متابعة هذا الطالب حتى لا يهمل ويضيع وقته، وربما يجالس من كانوا لا يريدون العلم، فهذا من الإحسان إلى الطالب، متابعة الطالب هذا من الإحسان إليه، والحرص عليه هذا من الإحسان إليه، وزجره في أثناء خطئه بعد نصحه هذا من الإحسان إليه، وكلام السلف حافل من ذلك وسيأتي إن شاء الله. فإذا أخذنا المحافظة أن يحافظ على القيام بشعائر الإسلام الظاهرة والباطنة، وأن يحافظ على المندوبات الشرعية القولية والفعلية، ومعاملة الناس بمكارم الأخلاق، فربما بأخلاقك تؤثر في الناس أعظم من خطبك ومحاضرتك، هذا شيء معلوم. قد يتأثر في الأخلاق ما لا يتأثر في الموعظة ولا يتأثر من درسك ولا بخطبتك، من أخلاقك ربما تحسن إليه بشيء أو تتعامل معه بشيء فيتأثر منك، فلا تظن أن الدعوة إلى الله محصورة بما تعلم فقط من الآية والحديث، وإن كانت الأخلاق هي من الآية والحديث، إلا أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون أسوة في هذه المعاملة بالأخلاق الحسنة. وتعلمون في قول الله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كم أسر النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقه من قلوب قاسية، كم لانت له القلوب بسبب معاملته الحسنة عليه الصلاة والسلام وبما جاء به من الشرع والوحي. فلا تكن غليظا ولا تكن دائما بعيد عن الأخلاق الحسنة، بداية تخلق مع ربك ومع نبيه، تخلق مع الصالحين، مع الأب، مع الأم، مع المعلم، مع الأبناء، مع جميع الخلق. هذا هو العلم، هذه الثمرة. ومما ذكر الاعتناء بالقرآن ولو وردا في اليوم. وما سمعتم من الفائدة التي ذكرها أنه قال من قرأ القرآن في سبع لا ينساه بعد ذلك. فالاعتناء بالقرآن هو مفتاح العلوم. بل وحفظ لك والله من الأعداء. وقد ذكروا قصة عظيمة سمعتها قبل أيام من الشيخ حسين الصلاحي وفقه الله، قصة قد يستغرب منها البعض، قد يقول لا يصدق في هذا، لترى أن طلب العلم وحفظ القرآن أفضل من الرتب الذي تعلقها على جنبك على كتفك، أفضل من ملك الدنيا. بعض مسكين إذا ما حصل وظيفة أو غير ذلك صار يبكي، ضاقت عليه الأرض إذا ما في معه مال. ذكر حفظه الله أن رجلا كان من طلاب دماج، كنا في دماج كانوا في ذاك الوقت، وخرج دعوة في منطقة في ذمار. قلنا خرج هذا الأخ من دماج دعوة كأنه إلى ذمار، قام هناك مكث فترة، وكان عنده بنت شابة، هذا طالب العلم، قالوا كانت من أجمل الفتيات في دماج أو في تلك البلدة الذي وفيها، لا نظير لها. كلما تقدم الخطاب أرادوا أن يتزوجوها رفض الأب ورفضت البنت لأنها طالبة علم أيضا هي. ففي يوم أتوا إلى شاب ولد شيخ القبيلة في ذاك الوقت، هو من الأثرياء الكبار أبوه، فتقدم فأبى، فقال أنا سأتحصل عليها. استقام هذا الولد، استقام فترة من الزمن وأعفى لحيته، وكان يأخذ هذا الداعية بسيارته حاضرات وخطاب وكذا. حبه أبو البنت، هذا طالب العلم، حبه، كان في نفسه يتمنى أن يتقدم لابنته أن يزوجه. فبعد أن اطمأن به أرسل واحدا قال اذهب إلى فلان، يعني يريد أن يتزوج ابنته. فذهب إليه فقال لو أنت تبحث لابنتك ولد صالح، هو بجوارك فلان ولد الشيخ شيخ القبيلة. قال ما تقدم، فرجع إليه ثم قال فلان ما تقدم، فتقدم فوافق مباشرة، ويتمنى كان أن يزوجه، تمنى أن يتقدم فتزوجها وزفت إليه. ففي أول يوم وصلت إليه استمع أغاني مباشرة. كيف تقول له وقد أمرك أبي وأنا اشترط على كذا وكذا أنك؟ قال هذا هو. حاولت معه، بدأت خلف عن الصلوات، هربت إلى بيت أبيها، فعاد يراجعها من هناك ويعتذر لعمه، قال زاد عليه الشيطان وكذا وكذا، أرجعها له. أول ما وصل بها إلى البيت ضربها، قال ما لك إلا هنا، ضربها. ثم أصبحت الصباح حربت إلى بيت أبيها، ذهب يردها أبا الأب، حاول اجتمع الناس مشيخ القبائل أبا أن يردها أبدا. ففي يوم في الجمعة بعد الجمعة أبوه الذي شيخ القبيلة يقول ترد ابنتك؟ قال لا والله. قال ستردها بالقوة. قال أما إذا أتيت لي وجه لوجه فصعب عليك أن تأخذها، وإن استخدمت السحر والشعوذة فمعي الله أمام الناس. معروف بعض مشايخ القبائل يقول لك عيرني أمام الناس، قال له طيب أبشر. فذهب يبحث على أكبر ساحر في اليمن، فدل على رجل قال له العوبلي، هذا مشهور، قالوا كان من سحرة فلان وفلان، ما أدري الله أعلم صحة هذه أو لا. نعم لا نظلم أحدا يا أخوة، الله أعلم في أن أخبار منشورة كان ساحر فلان كان ساحر فلان، نعم لكن الله أعلم، شاهد أنه أكبر ساحر في اليمن. عند العبر هذا ذهبت إليه تعاليت ها طيب طيب الشاهد من هذا ذهب إليه قال قضية كذا وكذا أريد زوجتي أن ترجع، قال بكرة إن شاء الله عندك ارجع لي في الغد. حاول يرسل الشياطين السحرة ما استطاعوا، عاد إليه في اليوم الثاني قال امهلني في اليوم الثاني، عاد له في اليوم الثاني، اليوم الثالث ثلاثة أيام قال يئستوا ما استطعنا، ما استطاع الشياطين، أرسلت كل ما عندي من الشياطين ومن المرضة ما استطاعوا يدخلوا البيت لقراءة البنت للقرآن سورة البقرة ما تتركها يوميا ومحصنة بالأذكار. قال كيف الحل؟ دلني على ساحر أكبر منك، قال ليس هناك موجود إلا في الهند، يعني كما يقال مركز التجاري حقهم هناك. الجملة فأخذ نفسه إلى الهند، ومن تجار أثرياء جدا، فذهب إلى الهند يبحث على هذا الساحر فدل عليه فأخبره بالقضية، قال في الغد أجعلها مباشرة تأتي للبيت أو في نفس اليوم. ذهب ذاك كأنما إلى فندق أو غير ذلك، فرجع إلي في اليوم الثاني قال امهلني، وفي اليوم الثاني في اليوم الثالث قال ما استطعت والله أني أرسلت كل ما عندي من الشياطين فما استطاعوا، البيت مصون بالملائكة ما استطاع الدن منه. كيف الحل؟ قال ليس هناك بقي ساحر أكبر منك، قال أبدا ليس هناك إلا في فرنسا، وذهب مباشرة إلى فرنسا مع أبيه، لابد يردها لابد يردها. فوصل إلى فرنسا ودل على هذا الساحر فوصل إليه، قال أبشر اليوم وهي عندك. حاول في اليوم الأول يوم الثاني قال ليس هناك في العالم ساحر مثلي، جميع المرضى أو أكبر المرضى في العالم عندي، لكن ما استطعنا القرب من هذا البيت إطلاقا. تخيل امرأة حيرت العالم، حيرت العالم بأكمله، تأثر هذا الولد مع أبيه، يعني يقول بنت العالم ما استطاع له لها فاستقام، نوى الاستقامة مع الأب، وما عاد من فرنسا إلا هو مستقيم لما رأى من قوة إيمان هذه المرأة، فعاد وجلس في بيته كان أيام كذا، ثم ذهب إلى زوجته يريد يردها، فرأته زوجته هي كان على سطح البيت، مباشرة نزلت لتفتح له الباب، علمت أنه أتى تائب صدقا، فقال لها أبو أين؟ قالت فلان، قال انتظري أين رايح؟ فأدخل الزوج فأخبره بقضيته، فقال والله أن زوجتك منذ أن رأيتك وهي على سطح البيت مباشرة قالت أنك أتيت تائبا صدقا، فاستقام وصار من الدعاء. انظر كيف هو أخوك أنه هو أبوه. شاهد من هذا، انظر يا أخوة إلى أهل القرآن، العالم بأكمله ما استطاعوا له. قراءة البقرة ليس بالأمر السهل، بعض النساء فيها سحر ويشكو ذاك من زوجتي وذاك من كذا، اجعلها كل يوم تقرأ سورة البقرة تتحصن بالأذكار. إذن ماذا تريد وراء التجارة هذه؟ تحارب العالم في قرية. أرسل قال جميع المرضى الذي عنده، فسبحان الله صدق الله عز وجل، إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه. فما أعظم يا أخوة الإقبال على الله والتحصن بالأذكار الشرعية، وبالأخص المواظبة على سورة البقرة لمن ابتلي بالسحر أو بعين كل يوم. والله أخبرونا عن شخص قد كان شبه مجنون، كان يمشي في الطرقات مجنون، وأقبل على البقرة، كان بعض الأيام يقرأ البقرة سبع مرات، سبع مرات، وما أتى إلا أيام يسيرة وعافه الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخذها بركة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. على قرأ فقط. سبحان الله سبحان الله، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على هذا الخير.